الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ومن والاه. أما بعد، معذرة يعني أرجو أن يكون هذا المجلس مجلس خير لبداية دروس أصولي في الدروس القادمة إن شاء الله عز وجل. قلت لا ينبغي أن يفوتنا خير، وأن يكون هذا الخير نصيحة أنصح بها نفسي وإخواني، بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالله تبارك وتعالى أمر في هذه الآية أن يقي الإنسان نفسه وأهله النار، أن يقي الإنسان نفسه وأهله النار. وهذه الآية كثيرا ما كان الإنسان يمر عليها ويسأل: لماذا خص الله تبارك وتعالى الأهل بالنذارة بعد النفس؟ فقال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فهذا فيه إشارة إلى أن المطلوب من المكلف أن يجتهد في النجاة من النار، وأن يجتهد في إنقاذ من يحب من النار. إذا المطلوب شرعا للإنسان أن يجتهد في إنقاذ نفسه من النار، فكما أن الجنة قريبة منك فإن النار أيضا قريبة منك، فإن النار قريبة منك، والمطلوب أن تقي نفسك النار كما أن تقي غيرك من محبيك النار. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. إذن هناك عشيرة وهناك عشيرة أقربون، هناك عشيرة وهناك عشيرة أقربون. فالعشيرة هم جملة الأقارب، هم جملة الأقارب وإن بعدوا، فهؤلاء عشيرة. فالقبيلة أو العائلة أو الحي هذا من جملة الأقارب، ولا أقصد بالحي اللي هو الحي الموجود الآن، ولكن المقصود بالحي ما كان يسمى قديما كالفخذ أو البطن أو ما إلى ذلك، أو العشيرة. فقال الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع هذا الأمر امتثله سريعا، فوقف على جبل الصفا وأخذ يدعو قبائل قريش بأسمائها وهم من جملة أقربائه، فدعا بني عبد مناف ودعا بني هاشم ودعا بني عبد المطلب، دعاهم جميعا أن يفروا من النار وأن ينقذوا أنفسهم من النار وأن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم. الإشكال أن الإنسان عندما ينظر في أقرب الناس إليه يجد أن أقرب الناس إليه هم الأب والأم، هذا أولا. ثانيا يجد من أقرب الناس إليه الأبناء. ثالثا أقرب الناس إليه الإخوة، ثم الصاحبة وهي الزوجة، الصاحبة وهي الزوجة، ثم يأتي بعد ذلك العشيرة القريبة من أولاد، من أولاد الأخ وأولاد الأخت وأولاد العمومة وأولاد الخؤولة. هذه جملة العشيرة التي هي قريبة منك وإليك، هذه هي العشيرة التي تنفر من أجلك. إذا أصابك مكروه نفروا من أجلك، وإذا أصابك أمر فيه خير ساعدوا من أجلك. هذه العشيرة ينبغي أن يجتهد الإنسان في دعوتها، ينبغي أن يجتهد الإنسان في دعوتها. وكلما قربت منك العشيرة كلما كانت الدعوة إليها أولى، كلما كانت الدعوة إليها أولى. ألم ترى أن الله عز وجل رتب المحبوبات على حسب القرب، رتب المحبوبات على حسب القرب؟ فقال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم، قل إن كان آباؤكم
أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم. فهذا فيه دلالة على أن الأب والأم والأبناء والإخوة من جملة العشيرة، ولكنها عشيرة قريبة. عشيرة إيه؟ قريبة. إذا العشيرة دي بتشمل كل الأقارب، بتشمل كل الأقارب. ولكن لما يقول وأنذر عشيرتك الأقربين، فهم من أقرب الناس من الأقارب. من هم أقرب الناس من الأقارب؟ الأب والأم، وبعدين الأبناء، وبعدين الإخوة، وبعدين الزوجة والصاحبة، ثم بعد ذلك هناك أولاد العمومة وأولاد الخؤولة ونحو من ذلك. هذه الدائرة لابد أن تجتهد في دعوتها، لابد أن تجتهد في دعوتها، وأن تقدم بعضا منهم على بعض، وأن تقدم بعضا منهم على بعض. إذا كنت غير متزوج، إذا ليست هناك صاحبة، وليس هناك أولاد، وليست هناك مصاهرة ولا أنساب، ولكن هناك من؟ هناك الأب والأم وهناك الإخوة. إذا هذه هي الدائرة المقربة إليك إذا كنت غير متزوج، فإن دائرة القربة وقرب القربة إليك الأب والأم والإخوة، ثم بعد ذلك الأقارب ما دون ذلك من الأعمام والأخوال وأولاد الأعمام وأولاد الأخوال. اجتهد في دعوتهم، اجتهد في دعوتهم. مسألة الدعوة أيها الإخوة الكرام، ليس المقصود الإبلاغ، ليس المقصود من الدعوة الإبلاغ، فإن الإبلاغ هذا يكون لعموم الناس. ليس المقصود من دعوة الأقربين هو مجرد الإبلاغ، فإن الإبلاغ يكون لعموم الناس، ولكن هناك الإبلاغ وزيادة، هناك الإبلاغ وزيادة. ما هي الزيادة؟ الخوف والوجل، الخوف والوجل. يعني يمكن مثلا لأي رجل أن تقول له اجتهد في الصلاة، وعليك بذكر الله عز وجل عندما تقام الصلاة، إذن هذا تبلغه. لكن لو أن لك ولدا، هل تقول له عليك أن تصلي وتتركه، ولا ماذا تصنع؟ ماذا تصنع مع ولدك؟ مع ولدك تسائله وتحققه، هل صليت؟ هل صليت؟ وفي أي مسجد صليت؟ ومتى صليت؟ كيف صليت؟ هل توضأت؟ نعم توضأت. تعال، كيف توضأت؟ توضأ أمامي، ولكن بطريقة فضلى، بطريقة فضلى ليس فيها تكلف وليس فيها عنت. الأمر الذي بعد ذلك أن هؤلاء الأقربين لهم من جهدك ومودتك ما ليس لغيرهم، هؤلاء الأقربون لهم من مودتك وجهدك ما ليس لغيرهم. إذن أنت تنثر وتنشر الخير للجميع، ولكن لابد أن تخص الأقربين بجزء وافر، بجزء وافر. فالله تبارك وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام فقال قم فأنذر، إذن هذا أمر عام. ثم قال وأنذر عشيرتك الأقربين. ما الفارق بين الآيتين؟ الفارق بين الآيتين أن هناك نذارة عامة وهناك نذارة خاصة. فالنذارة العامة في قوله وأنذر عشيرتك الأقربين لا، وإنما في قم فأنذر، قم فأنذر، قم فأنذر، ولم يأتي بالمفعول للدلالة على العموم. كلمة أنذر ديت لتنصب مفعول، تقول أنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، فالفعل أنذر فعل ينصب مفعولا، فعل ينصب مفعولا، ولكن حذف المفعول للدلالة على العموم، حذف المفعول للدلالة على العموم. لأنه لو قال قم فأنذر قريش لكانت النذارة متوجهة إلى من؟ إلى قريش. قم فأنذر أهل الجزيرة لكانت النذارة متوجهة إلى أهل الجزيرة. قم فأنذر قارة آسيا لكانت النذارة متوجهة إلى قارة آسيا، ولكن قال قم فأنذر. قم هذا فعل لا ينصب مفعولا، قم هذا فعل لا ينصب مفعولا، يكتفي بفاعله. وكذلك الفعل أنذر فعل ينصب مفعولا، وإنما حذف المفعول للدلالة على الايه؟ على العموم. إذا عموم النذارة موجود في قوله تعالى ايه؟ قم فأنذر. طيب الآية الثانية، وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر فعل أمر والفعل مستتر، تقدير أنت، أنذر يا رسول الله عشيرتك مفعول به، الأقربين صفة للعشيرة، صفة للعشيرة، فكان ذلك تعيين للعشيرة. إذا لابد الإنسان أن يجتهد في إيصال دعوته لعموم الناس، وأن يخص أقرباءه بدعوة خاصة، وأن يخص أقرباءه بدعوة خاصة، وهو في هذه الدعوة الخاصة يتحلى بما يتحلى به الداعي في كل الأحوال. فتارة يكون رفيقا لينا، وتارة يشتد ويغضب، وتارة يشتد ويغضب، ولكن عند اشتداده وغضبه لا يخرجه هذا الاشتداد ولا هذا الغضب عن حد الاعتدال، لا يخرجه هذا الغضب عن حد الاعتدال، فلا يقبح، فلا يقبح ولا يلطم وجها ولا يكسر شيئا ولا يتجاوز شرعا. دي مسألة مهمة جدا، ان ممكن تجد الاخ في دعوته مثلا ممكن هو يشد على والده، ممكن هو يزق والده يعوره، يعني في اخ بيتكلم مع والده ممكن يحصل بينهم نقاش، الاخ ده يعني الامور تسخن معاه وفجأة الامور تتطور الى مشاجرة، هذه المشاجرة يكون فيها لطم وضرب، ويقول بعد ذلك بأنه يدعو والده، وأن هذا الوالد لم يستجب للدعوة، وهذا الوالد متأبي عن قبول الدعوة، سبحان الله. يعني حكم هذه الأحكام ولكنه لم يجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل بالطريقة الفضلى. فلا بد أيها الإخوة الكرام أن نجتهد في عموم الدعوة بالتي أحسن، وأن نخص الأقارب بأفضل طريق في الدعوة، أن نخص الأقارب بأفضل طريق في الدعوة. المطلوب أن تحدد العشيرة، أن تحدد العشيرة يعني بعد هذا المجلس، أن تحدد مستويين. المستوى الأول أن تحدد ما معنى العشيرة، المستوى الثاني أن تحدد ما هي العشيرة القريبة، ما هي العشيرة القريبة. بعد أن تحدد العشيرة العامة والعشيرة الخاصة، سل نفسك سؤالا، ماذا صنعت مع هذه العشيرة، ماذا صنعت مع هذه العشيرة؟ إن من عشيرتي نساء متبرجات، وإن من عشيرتي رجال يشربون المخدرات، وإن من عشيرتي بعض المرتشين، وإن من عشيرتي من يختلطون اختلاطا فاحشا فاضحا، وإن من عشيرتي من لا يجتهدون في الأكل الحلال، عندهم نوادي فيديو وعندهم نوادي أمار وعندهم ويدوا الفلوس بالربا، هذا من جملة عشيرتي. طب هل يصح وأنا رجل رزقني الله عز وجل الالتزام أن أترك عشيرتي نهبا للنار، أن أترك عشيرتي نهبا للنار؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح هرج على جبل الصفا ونادى، فنادى قريش وقال أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، ثم نادى على عبد مناف وقال أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، وتنزل في الخطاب حتى وصل إلى صفية والعباس فقال يا عباس انقذ نفسك من النار فإن محمدا لا يغني عنك من الله شيئا، ويا صفية انقذي نفسك من النار فإن محمدا لن يغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار فإن أباك لا يغني عنك من الله شيئا. أريت إلى هذا التنزل في الخطاب، فبدأ بالعشيرة ثم أخذ يتنزل في من هو أقرب وأقرب وأقرب حتى وصل إلى من؟ إلى ابنته، حتى وصل إلى ابنته. كذلك أنت لابد أن تكون مجتهدا مع شيرتك، أن تكون مجتهدا مع شيرتك العامة وعشيرتك الخاصة. ماذا صنعت مع هذه العشيرة؟ ماذا قدمت لهذه العشيرة؟ ماذا أو كيف دعوت هذه العشيرة؟ ما هي الخلال الحسنة التي أصلتها في هذه العشيرة؟ بفضل الله عز وجل هناك بعض الإخوة عندما يلتزمون تجد هناك آثار طيبة في العشيرة. من هذه الآثار الطيبة عدم سماع الغناء، من هذه الآثار الطيبة عدم مخالطة الرجال للنساء، من هذه الآثار الطيبة عدم مصافحة الرجال للنساء. هذه كلها ملامح طيبة. ومن أعظم هذه ملامح الصلاة، كانوا لا يصلون فصاروا يصلون، كانوا من قبل يتسكعون في الطرقات فصاروا لا يصنعون هذا، كانوا من قبل ينغمسون في حماءات الضلال من الله تعالى عليهم وتركوا هذا جميعا. فلا بد يا أخي الحبيب أن يكون لك دور، وأعظم هذه الأدوار أن يكون لك دور مع عشيرتك، دور مع عشيرتك. أحيانا الإنسان عندما يتعامل مع أولاده يجد أن نذارة العشيرة هذه مسألة تحتاج إلى توفيق كبير جدا من الله عز وجل، مسألة تحتاج إلى توفيق كبير جدا من الله عز وجل. وكلما يتقدم بك العمر كلما أدركت أمورا لم تكن تدركها من قبل، أمور كنا نقرأها في الكتب ولكن لا ندريها، لا ندريها. وكلما يتقدم بك العمر يفتح الله تعالى عليك أبوابا من أبواب كيفية معاملة الخلق، يفتح عليك أبوابا من أبواب كيفية معاملة الخلق. هذا الأمر يحتاج إلى جهد، ويحتاج إلى نصب، ويحتاج إلى تعب. ما المانع أن تجعل وقتا مضروبا لزيارة أقربائك؟ ما المانع؟ تزور إخوتك، وتزور أخواتك، وتزور أولاد أخواتك وأولاد إخوتك، وتزور أعمامك، وتزور أولاد أعمامك، وتزور أخوالك وأولاد أخوالك، وتجعل هناك جدولا للزيارة، جدولا للزيارة. هناك معاني تتكلم فيها، هناك مسائل شرعية تثيرها، هناك آية واحدة يجتمع هذا المجلس على حفظه. ما المانع من هذا الأمر؟ ما المانع من هذا الأمر؟ عندما تزور خالك مثلا تقول له طب يلا بنا كده نؤمن ساعة، نقوم جايبين المصاحف ونوزع المصاحف، وفيش هناك أكثر من المصاحف موجودة في بلد المسلمين، يعني أي بيت تجد فيه بدل المصحف 5 و6 و10، وتوزع هذه المصاحف وهي نقرأ، نقرأ بس من القرآن ولو 5 آيات، ولو 5 آيات في 5 دقائق. ما المانع في هذا الأمر؟ ما المانع في هذا الأمر؟ ما المانع أن تثير بعض المسائل العائلية وتثير حلها بطريقة صحيحة؟ مثلا كان هناك فرح، فرح في العائلة، والفرح ده كان في النادي، وحصل اختلاط شديد جدا بين الرجال والنساء، وازدحام وتدافع عند المداخل، لدرجة أن الرجال يعني سفعوا النساء، والنساء سفعن الرجال، والصبية دوسوا بالأقدام، وحصل هناك مخالفات شديدة. ما المانع أن تأخذ هذا الموقف وتجعله مادة الحديث في العائلة، بحيث لا يتكرر هذا الموقف مرة ثانية، بحيث لا يتكرر هذا الموقف مرة ثانية. تقول لهم والله يعني اللي حصل ده مسألة يندى لها الجبين، أرأيتم كيف صنع الناس في كذا وكذا وكذا، أرأيتم كيف كانوا يتدافعون على السلالم، وكيف كانوا يتدافعون عند الطرقات وعند الأبواب وما إلى ذلك. ما رأيكم لو كانت هناك خصصة قاعة للرجال وأخرى للنساء؟ أليس أفضل من هذا الأمر؟ وتبدأ تدندن حول هذه المعاني بابتسال، ببسالة، ببسالة يعني إيه؟ بنوع من الدابة والاستمرار، لا تكل ولا تتعب ولا تمل حتى تصل إلى المراد الذي تريد، حتى تصل المراد الذي تريد. عجيب جدا شأن هؤلاء اليهود، عجيب جدا شأن هؤلاء اليهود، قاتلهم الله. إذا أرادوا شيئا استفسلوا من أجل الحصول عليه، إذا أرادوا شيئا استفسلوا من أجل الحصول عليه. في هناك رجل يسمى فيندلي، هذا الرجل كان عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، وكان أيضا عضو في الكونغرس الأمريكي. هذا الرجل ألف كتابا كبيرا أكثر من 800 صفحة اسمها من يجرؤ على الكلام، من يجرؤ على الكلام. بيقول فيه بأن اليهود في أمريكا جالية صغيرة جدا، يعني عدد اليهود الأمريكان لا يتجاوز 7 مليون يهود، يعني عددهم 7 مليون، واليهود إنما ينتسبون باعتبار الأم لا باعتبار الأب. يعني لو الأب نصراني والأم يهودية يبقى الابن إيه؟ يهودي. طيب الأم ليست يهودية والأب يهودي يبقى الابن إيه؟ مشكوك في يهوديته. إذا اليهودية عندهم كدين إنما تعتبر باعتبار الإيه؟ الأم. فيقول إن اليهود إذا أرادوا شيئا حركوا المجتمع الأمريكي كله من أجل الحصول على هذا الأمر المراد. يعني افترضنا مثلا إن في هناك صحيفة كبيرة صاحبها مات، والحكومة وضعت يد على هذه الصحيفة وستباع في مجد مثلا، وهم يريدون هذه الصحيفة، ماذا يصنعون؟ بيقول تصل إلى رئاسة الجمهورية مثلا أكثر من 500,000 فاكس، 500,000 تلغراف، 500,000 مكالمة تليفونية، ومثلها مبنى البنتاغون، ومثلها المباحث الفيدرالية، ومثلها كذا ومثلها كذا. لا يكلون ولا يملون ليصلوا إلى ما يريدون، ليصلوا إلى ما يريدون. قال الله عز وجل في هذا الأمر: وأنذر عشيرتك الأقربين. إذا لابد من وجود النذار، لا نكل ولا نمل. يا عباد الله، إن أهل الفساد لا يكلون ولا يملون، وهم في طريقهم إلى إفساد الناس لا يتعبون. فلماذا أهل الخير يتعبون ويكلون؟ لماذا أهل الخير يكلون ويتعبون؟ فلابد أن تحقق هذا الأمر، فابدأ بنفسك، قومها وأصلحها. وكلنا ذلك الرجل الذي يحتاج إلى إصلاح، يعني أنا أحتاج إلى إصلاح وتقويم، وأنت 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 وأنت. فلا بد لكل واحد منا أن ينظر إلى نفسه ليصلحها ويقومها، ثم بعد ذلك لابد أن ينظر إلى عشيرته الأقربين من الآباء والأبناء والإخوة والأزواج والأعمام وأولاد الأعمام والأخوال وأولاد الأبناء وأولاد الأخوات والإخوة وأولاد الخؤولة. فهذه عشيرتك القريبة، اجتهد في دعوتها، وعليك في كل يوم أن تسائل نفسك ماذا قدمت مع هذه العشيرة. كان من آثار دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لعشيرته الأقربين أن قريشا عندما تمالأت واجتمعت على معاداة النبي عليه الصلاة والسلام وتآمرت على قتله، وخيرت عشيرته إما أن تكون مع قريش أو أن تكون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إيه اللي حصل؟ العشيرة اختارت من؟ العشيرة اختارت من؟ اختارت النبي عليه الصلاة والسلام. ودخلت العشيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام في شعب عبد المطلب، وتم حصار العشيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام في الشعب لمدة سنتين، لمدة سنتين. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام فظا أو غليظا أو لا يجتهد في دعوة عشيرته، هل هذه العشيرة مع أن كثيرا منها كان على الكفر، يا ترى هل سيكون مع هذا الداعي أم سيكون ضد هذا الداعي؟ قطعا سيكون ضد هذا الداعي. ولكن لما كان النبي عليه الصلاة والسلام قمة في دعوته وقمة في أخلاقه وآدابه وسلوكه، آثرت عشيرته النبي عليه الصلاة والسلام على غيره من سائر المشركين. فهذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم. انظروا كيف أثر أبو بكر رضي الله تعالى عنه في عشيرته، فأثر في زوجته وأثر في أولاده فأسلموا جميعا، كما أثر في عماله، أثر في عماله، أثر في عماله الذين كانوا يرعون الغنم. عبد الله بن أريقط هذا كان يرعى الغنم، وكان مع الرغم أنه كان لا زال على الشرك، إلا أنه كان هو الهادي والدليل الذي دل النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر في رحلة الهجرة. من الذي كانت تحمل الزاد والطعام إلى النبي وصاحبه في الغار؟ أسماء، أسماء ومعها أحيانا أخوها. فهذا دلالة على أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه اجتهد في دعوة عشيرة الأقربين، كما فعل قبله من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فدعا زوجته، فدعا زوجته، ودعا ولد عمه، ودعا خادمه، ودعا أقرب أصحابه إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فلا بد من الدعوة، ولا بد من الاجتهاد في إبلاغها للعشيرة القريبة، لأن الله تعالى سائلك عن هذه الدعوة، وسائلك عن هذا الدين، ماذا صنعت في هذا الدين؟ أما أن تعيش فريدا وحيدا لا تفكر في دينك ولا تفكر في دعوتك، ثم ترمي الآخرين بالتهم وترميهم بالعجز والنقص، وأنت مكلل ممتلئ منتفخ بالعيوب والنقائص، فهذا أمر لا يجوز. فلا بد لكل واحد منا أن يقف مع نفسه وقفة صدق لله عز وجل، وأنا سأصنع ذلك قبلكم. من هذا المجلس نجتهد جميعا وأنا معك في أن نقف لحظة صدق مع أنفسنا، لنقيم أداء دعوتنا لعشيرتنا، اثنين لعشيرتنا الأقربين، لعشيرتنا الأقربين، مسائل المشاكل الموجودة بين الإخوة وآبائهم وأمهاتهم وإخواتهم وعائلتهم، وهذه المشاكل لا تخدم الدعوة وإنما هي ضد الدعوة، لابد أن تعدل هذه المسائل، لابد أن تعدل هذه المسائل. الأمور المادية والأمور النفسية لابد أن تأتي في الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة، وإنما تأتي في الدرجة الأولى الأمور الدينية، الأمور الدينية لابد أن توظف كل شيء لخدمة الدين، لا أن توظف الدين لخدمة الأشياء، لا ينبغي أن توظف الدين لخدمة الأشياء، ولكن اجعل كل شيء خادما لدين الله عز وجل. اجعل منصبك، واجعل مالك، واجعل وقتك، واجعل بدنك، واجعل كل شيء خادما للدين، ما استطعت إلى ذلك من سبيل. المرجو، وأقول المرجو وألح في هذا الرجاء، إن احنا من بعد هذا المجلس وأنا معكم لن أكون متفاضلا عنكم، أن نجتهد في دعوة العشيرة، وأن نفند العشيرة، نقول مين العشيرة بتاعتنا؟ فلان وفلان 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 وفلان. طيب العشيرة ديت ماذا قدمت لهذه العشيرة؟ هل العلاقة بينه وبين العشيرة لما يكون ميتم يجم ولما يكون في فرح يجم؟ دي بس العلاقة، المشاركة في الأحزان والأفراح فقط، هل هذه العلاقة الشرعية بينه وبين عشيرتي؟ لا، ليست هذه العلاقة الشرعية. أمال هي العلاقة الشرعية؟ العلاقة الشرعية أولا لابد من إبلاغهم دين الله عز وجل، نمرة اثنين لابد أن نحببهم في دين الله عز وجل، نمرة ثلاثة لابد أن نساعدهم في العمل لدين الله عز وجل. إذن واحدة بعد واحدة، واحدة بعد واحدة. طيب ما المطلوب مني؟ المطلوب مني أن أكون قدوة صالحة لهذه العشيرة، أن أكون قدوة صالحة لهذه العشيرة. والذي نفسي بيده، لو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قدوة صالحة ما استجاب أحد لدعوتي، لو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قدوة صالحة ما استجاب أحد لدعوتي. فلا بد من وجود القدوة الصالحة. قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قصة طريفة وهي قصة واقعية لأخ بسيط كان في قرية من القرى. القرية دي كان بيغلب عليها مسألة السرقة، كان بيغلب عليها مسألة السرقة، وكان فيها قتال شديد يعني بين أفرادها، وأحيانا يدور القتال بين عائلات هذه القرية وتكون المحصلة 20 قتيل 15 قتيل كده يعني. هذا الأخ بارك الله تعالى فيه وغفر الله له، اجتهد في دعوة بعض أقربائه في هذه القرية، وبدت هذه الدعوة تثمر أناسي يحملون هذه الدعوة وينشرونها، وشيئا فشيء شيئا فشيء بعض هؤلاء السراق، بعض هؤلاء السراق الذين كانوا يشهدون في سرقة الأموال والبهائم والعقارات هداهم الله عز وجل، وهؤلاء السراق اجتهدوا في دعوة زملائهم من السراق واللصوص. ويا سبحان الله، في خلال 8 سنوات كانت هناك دعوة ممتازة جدا في هذه القرية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مثال آخر، أخ كان في كلية العلوم وكان متفوقا، قرية أخرى، وكانت هذه القرية أنا أسميها بقريش، أنا كنت أسميها بقريش، والكلام ده كان موجود يعني في أواخر 70s وفي 80s كده. هذه القرية تسمى قريش، أسميها أنا قريش، كانت يعني شديدة جدا، وعندهم فظاظة وغلظة متناهية. كانوا لا يجدون الصلاة، صلاتهم نقش، وكانوا يتسكعون في الطرقات، وإذا ما انتهوا من أعمالهم انقلبوا إلى المقاهي والطرقات، يقعدوا على المصاطب والجوزة أو يقعدوا في الأهاوي والغيبة والنميمة وسب الدين والشتائم وما إلى ذلك. لما من الله تعالى على بعض الإخوة بالالتزام انقلب أهل القرية على هؤلاء الإخوة يضربونهم، بل قريش بقى، قريش يضربونهم، وأحيانا كان الإخوة في هذه القرية يكتف ودحلق لحاهم قسرا. وهناك أخ من هذه القرية، من هذه القرية طرد من قريته، يعني طرد من قريته لغاية لما أخذ التعليم الجامعي كله مطرود، التعليم الجامعي كله مطرود. قيض الله تعالى أخا في هذه القرية، كان في كلية علوم، كان بيجيب تقدير، وأحيانا بيحصل هناك بعض التجاوزات في الجامعة، بنت رئيس القسم أو ابن رئيس القسم لسه داخل السنة دي، فلابد أن هم يمهدوا لها الطريق، يفرملهم كل المعيدين، واخد بالك، يقضوا له مش محتاجين معيدين، ويوقفوا التعيين لمدة 2-3 سنين علشان السنة اللي تتعين فيها بنت رئيس القسم أو بنت عميد الكلية أو بنت الوكيل أو بنت مش عارف إيه، يعينوا سنتها كام؟ 4 أو 5 شهر وكده، عشان البنت حتى لو في الآخر ينطقوها وتتعين. المهم لم يعين هذا الأخ، هذا الأخ كان متفوق جدا ومعه ترتيب ولم يعين. ماذا صنع هذا الأخ؟ عرض عليه السفر الخارج، لم يسافر الخارج، ماذا صنع؟ فتح كتاب في هذه القرية، وفضل الله يعني كان هذا الأمر عن مشورة، فتح كتاب في هذه القرية. الكتاب ده بيعلمهم القرآن، حد يقدر يهاجم المساجد دي؟ فبيعلم القرآن، بيعلم قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يحفظهم جزء عامة، وبعدين بعد يحفظوا جزء عامة يحفظوا جزء تبارك قد سمع، وهكذا. وفي الوقت نفسه برضك بيعلمهم الآداب الشرعية، دخول الخلاء، خروج من الخلاء، دخول البيت، خروج من البيت، يعلمهم بعض الأشياء البسيطة، يقولهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يقولهم بعض المبادئ البسيطة في التوحيد، معنى لا إله إلا الله، معنى محمد رسول الله، معنى اليوم الآخر، معنى الشهادة، حاجات بسيطة كده. الأولاد دولت كانوا هم أساس الدعوة في هذه القرية، هم أساس الدعوة في هذه القرية. الأولاد اللي كانوا بخمسة ابتدائي بعد 5 سنين بقوا في 3 ثانوي، واللي كانوا بخمسة ابتدائي بعد 6-7 سنين بقوا في الجامعة، وما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا الجهد من؟ بجهد أخ واحد. ما المانع؟ نحن جميعا جهد النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ كلنا هذه المليارات جهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ليس أحد على وجه الأرض وليس أحد من العالمين أجره كأجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذا لأنه دعا واجتهد وتعب ودخل الناس على يديه في دين الله تعالى أفواجا، فلما مات هؤلاء المسلمون دعوا غيرهم من الترك والديلمي والقبطي والحبشي والإفرنجي، ثم لما مات هؤلاء انقلب الذين بعدهم إلى دعوة الذين غيرهم وغير ذلك، حتى كان المسلمون بهذه المليارات. يعني عدد المسلمين من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم أن يرث الله الأرض عليها، هذا كله في جملة حسنات من؟ في جملة حسنات النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك قريبك أو الذي تدعوه إلى دين الله عز وجل، ما من طاعة يصنعها إلا وهي في جملة حسناتك أيضا، ما من طاعة يصنعها إلا وهي في جملة حسناتك أيضا. فيا من كنت تحب دين الله عز وجل لا تفرق في قراريط الخير، لا تفرق في قراريط الخير. إذن هذه دعوة للمحافظة على قراريط الخير بدعوة العشيرة، بدعوة العشيرة. واحد يقول تهم كلهم صعبين جدا، كلهم كالحجارة. طيب هم كالحجارة، كن أنت الماء الذي تكسر هذه الحجارة، كن أنت الماء الذي تكسر هذه الحجارة. هم حجارة خلاص. طيب هذه الحجارة لا تتحرك، لا تتأثر، لا يتفجر منها الخير. أثبت الله تعالى أن من الحجارة ما يتأثر فيتشقق ويتفجر منه الماء ويتفجر منه الأنهار من الحجارة. وكذلك ما المانع أن يكون القلب الذي وكالحجر ببركة الدعوة الصالحة وببركة التأثير النافع والكلمة الطيبة أن يقلب الله تعالى هذا القلب الصلب فيجعله قلبا لينا طيبا مباركا. إذن هذا كله لكي أثبت لك أيها الحبيب أننا جميعا وأنا معكم مقصرون في دعوة العشيرة، نحن جميعا مقصرون في دعوة العشيرة. لابد أن نجتهد في دعوة أقاربنا، لابد أن نوصل دين الله عز وجل لأقاربنا، لابد أن نحبب أقاربنا في دين الله عز وجل، لابد أن نكون قدوة صالحة لهؤلاء القوم حتى يقبلوا على دين الله، وحتى يكون هذا الجهد جميعا في ميزان حسناتنا، فلا نفرط في قيراط واحد من قراريط الخير. ونحن جميعا نمتثل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، وقبل ذلك نمتثل قول الله عز وجل قم فأنذر. هذا الكلام إنما أتكلم إخوتي حتى ننقلب عاملين به، حتى ننقلب عاملين به، وأنا سأجتهد معه، يعني أنا سأجتهد معكم. نعم هناك مطالب كثيرة، وأحيانا الإنسان في ثورة المطالب وكثرة المشاغل بتفوته بعض الخيرات، ومن هذه الخيرات إنذار العشيرة وتوصيل الدعوة للعشيرة. ولكن نعاهد الله عز وجل من بعد هذا المجلس أن نجتهد في إنذار عشيرتنا بإذن الله، وأنا معكم في هذا الأمر. اتفقنا أيها الإخوة؟ اتفقنا؟ فالله تعالى أسأل أن يوفقنا وأن يعيننا، يوفقنا وأن يعيننا.